أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الحقيقة الشرعية، وقلنا هل أن الألفاظ المستعملة من الشارع حقائق في هذه المعاني، أم أنها استخدمت من لدن الشارع بنحو المجاز، ودلل على هذه المعاني المخترعة دلل عليها بواسطة القرائن. فإذا استعمل الزكاة وأراد بها إخراج حصة محددة ومعينة من المال، لا بد أن ينصب قرينة على ذلك المعنى. طبعا فيما بعد لعله يقال تحدد أو تحقق نقل، ولكن النقل هذا لدى المتشرع وليس لدى الشارع، بل لا يبعد أن يقال بتحقق النقل لدى العرف بأكمله. أما بادئ ذي بدء في استعمالات الشارع كان استعماله لهذه الألفاظ في هذه الماهيات المخترعة كان استعمالا مجازيا، أي كان ينصب قرائن على إرادة هذه المعاني المستحدثة. فيما بعد قلنا تصبح حقائق متشرعية. أما الثمرة المترتبة على هذا البحث، فالثمرة هي أنه لو وجدنا أن الشارع نطق ببعض الألفاظ في خطبه أو في كلماته القصار الحكمية، فهل يكون استعماله أي الشارع لهذه الألفاظ في معانيها الشرعية، أم تحمل على معانيها اللغوية؟ طبعا في هذه المسألة الرأي الصحيح هكذا يقال، إنه إذا كنا عالمين بأن الاستعمال من الشارع هو استعمال مجازي، فإذا لم توجد القرينة فتحمل على معانيها اللغوية، حملها على معانيها الشرعية يحتاج إلى قرينة. كما أنه إذا تحقق النقل من لدن الشارع، يعني أي ثبت لدينا أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في الصلاة التي فيها الركوع والسجود والقيام والقعود والزكاة بمعنى إخراج الحصة المحددة والمعينة من المال، والصوم وهو الإمساك المحدد والمعين من وقت كذا إلى وقت كذا، لو علمنا أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في معانيها، التي وردت كنصوص أو كأحكام تعبد الشارع بها المؤمنين. لو علمنا بذلك فهذا أيضا يترتب عليه أثر، وهو أنه متى تحقق هذا النقل الشرعي؟ لا إشكال أنه تحقق بعد برهة زمنية كما يقال. فقبل العلم بتحقق هذا النقل هناك أقوال. القول الأول إن اللفظ الذي لا نعلم بأن الشارع المقدس استعمله في معناه المحدث، أي على نحو الحقيقة الشرعية أو في معناه اللغوي، يكون ها هنا ماذا؟ اللفظ مجملا. وقيل أيضا يحمل على معناه اللغوي، وقيل يحمل على معناه الشرعي. أما لماذا يحمل على معناه اللغوي؟ فإن الأصل في الاستعمال هو الاستعمال اللغوي، لأن هذا اللفظ نقل عن معناه إلى معنى جديد، فإذا شككنا فالأصل هو الاستعمال القديم. استعمال القديم هو الذي على طبق الأصل. وأما لماذا يحمل على معناه المحدث باعتبار أن ديدن الشارع في استعماله الاستعمال على وفق هذه الطريقة المحدثة، فحمل ألفاظه على المعنى القديم اللي نقل عنه المعنى، هذا اللي يحتاج إلى عناية. أما هذا هو ديدنه فيحمل على ما هو ديدنه. على كل بعضهم طبعا قال بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يتعين أن تكون ألفاظ الشارع المقدس مجملة، لا نستطيع أن نحملها على معانيها اللغوية القديمة، كما أننا لا نستطيع أن نحملها على معانيها الشرعية المحدثة. معين؟ المازن يقول إن هذا التوهم مدفوع. لماذا؟ يقول إذ أن محل الكلام ليس هو مجرد الوضع للمعاني المذكورة حتى نقول أنه يكون اللفظ مجمل، بل الشارع نقل اللفظ من معناه القديم إلى هذا المعنى الجديد المقترح بنحو يقتضي هجر المعنى القديم واحتياج ذلك المعنى القديم إلى عناية زائدة. فإذا شككنا بأن استعمال الشارع على وفق المعنى القديم أو المعنى الحديث، يعني الماهية المخترعة الحديثة، طبعا نحمله على المعنى الحديث بلسانه في لسان الشارع. وهكذا يقال تأييدا لهذه النظرية بأن أصحاب الأعراف الخاصة مثل أصحاب الصناعات عندما يتحقق لهم نقل للفظ من معناه اللغوي إلى معناه المحدث، هذا النقل يقتضي ماذا؟ هجران. أيوة، يكاد مثلا ماذا لا يستخدم إلا بنحو الندرة والقلة. فلا يقال باعتبار أن النقل تحقق فإذا شككنا أن اللفظ مستعمل في معناه الأول المنقول عن أو المعنى المحدث المنقول إليه يصبح اللفظ مجملا، لا يقال ذلك، بل الحمل على المعنى محدث، إذ أن المعنى القديم يحتاج حمل اللفظ عليه إلى عناية. هذه نظرية المعتزلة. المحقق النائيني وآخرون قالوا بأن هذا البحث لا ثمرة له. قبل أن نأتي بكلام المحقق النائيني، لا بأس أن نشير إلى نظرية ذكرها صاحب الكفاية يرحمه الله في مطاوي وثنايا كلامه. هذه النظرية أيضا يرتكز عليها البحث، وهي أن هذه الألفاظ المستعملة عندنا هل هي فعلا حقائق مخترعة من لدن الشارع، أو هي أيضا طبقا للاستعمالات اللغوية القديمة؟ معي؟ هناك نظرية، نظرية تقول إن هذه الألفاظ ماهيات مخترعة ومحدثة من قبل الشاعر. بناء على هذه النظرية يأتي بحث الحقيقة الشرعي. والنظرية الأخرى تقول ماذا؟ إن هذه الألفاظ لا، ليست بمخترعة، يعني المعاني لها والماهيات ليست بمخترعة، كانت موجودة في الشرائع السابقة والقرآن حكاها، كما في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه ألفاظ العبادات من صلاة وصوم وحج وما أشبه ذلك كلها ألفاظ لغوية. إن قلت بأن الحقائق في الشريعة المقدسة الإسلامية تختلف عن تلك الحقائق في الشرائع السابقة، رد عليك الأخند يرحمه الله بأن الاختلاف غير ظاهر. والسبب في ذلك أي أنه لا يضير، السبب أنه من قبيل تغير المصاديق بنحو جزئي. ألسنا نجد أن الصلاة يتغير مصداقها في الشريعة المقدسة؟ فالصلاة التي يصليها المضطر تختلف عن صلاة الإنسان المختار، والصلاة التي يصليها الغريق تختلف عن الصلاة التي يصليها غيره. صلاة الجنازة السؤال يصدق عليه صلاة أم لا؟ هذا فيه كلام طبعا، لكن ذيك أفراد الصلاة صلوات مع أن حقائقها مختلفة. فيقال إن هذه الماهيات العبادية التي قيل إن الشارع اخترعها، القول باختراع الشارع لها ليس بسديد، بل كانت في الشرائع السابقة والشارع غير في الزيادة والنقصان لأجزائها وشرائعها. توسعة أو تضييق لبعضها، مثلا الصوم، الامتناع عن مثلا الكلام كان في بعض الشرائع السابقة مثلا، ولكن الصوم في شريعتنا لا، الإنسان يتحدث كما يحلو له غير أنه يمتنع عن الطعام والشراب مثلا والجماع والكذب وما المفطرات المذكورة. المهم أيضا بناء على هذه النظرية ما عندنا حقائق اسمها الحقائق الشرعية، بل هذه الألفاظ من قبيل ماذا؟ يعني الألفاظ التي استعملت في معانيها لغويا وليس من قبل يعني ماهيات مخترعة من لدنش الشارع، والتبديل بالحقائق هذا لا يضر. وينتفي بحث الحقيقة الشرعية. ايضا من النظريات التي قيلت في عدم ترتب ثمرة على بحث الحقيقة الشرعية ما افاده المحقق النائيني يرحمه الله. المحقق النائيني يقول لا نشك ان هذه الالفاظ في زمن الباقرين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما تستعمل في هذه المعاني المحدثة مستحدثة وما ورد عن آبائهما وأجدادهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحكم ما ورد عنهما. فأين تترتب الثمرة؟ بل أكثر من ذلك قيل لا نجد لفظة واحدة يشك فيها بمعنى أنها تحمل على معنى مستحدث أو معنى قديم، بل كل الألفاظ محمولة على هذه المعاني التي تسمى بالمهيات المخترعة. ما عندنا لفظ نستشكل فيه فنتوقف عنده فنقول ما هي الوسائل التي ترجح حمل هذا اللفظ على المعنى القديم او المستحدث. ما عندنا، لان جميع الالفاظ الواردة انما تحمل على معانيها المستحدثة. الماتن يناقش فيما افاده المحقق النائين، يقول اولا ان ما نقل عن النبي ليس فقط هو ما نقله الائمة من اهل البيت عليهم السلام، بل ايضا نقل عن النبي عن بعض صحابته. فاذا شككنا انت اردت ان تثبت ان الالفاظ الواردة على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن الصادقين هي الفاظ لا يشك فيها، وما ورد عن آبائهما عنه صلى الله عليه وآله بحكم ما ورد عنهما لعدم القول بالفصل، بل للقول بعدم الفصل مثلا. فأين ما يعني ما عندنا مشكلة أبدا. يقول الماتن لا، عندنا روايات وردات عن بعض أصحاب النبي من الثقات والعدول، فماذا نعمل في هذه الروايات؟ ما عندنا دليل لإثبات أن هذه واردة عن طريق أهل البيت، فحملها هل على المعاني المستحدثة أو على معانيها اللغوية التي نقلت عنها؟ معنى؟ طيب. الأمر الثاني أن ما نقل عن الباقرين الصادقين تارة في بيان الحكم الشرعي وأخرى في بيان ما صدر عن جدهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني يقولان الإمام الباقر والإمام الصادق يقولان هكذا، قال جدنا صلى الله عليه وآله الطاهرين من صلى لله خالصا، معي؟ أعطي ثواب الملائكة. نحن ما نعرف يعني من دعا لله خالصا نعطي ثواب الملائكة أو من صلى، هم بيان ماذا صلى. أو خطب جدنا فقال الصلاة تدفع البلاء، وارد في الروايات بعد أيضا الدعاء تدفع البلاء. نحن ما نعرف أن هذه الصلاة هي ما هي المستحدثة، يعني أن ما ورد عنه مو دائما في مقام التشريع، بل في بيان مثلا الآثار الوضعية على بعض الأعمال. فالقول أن جميع ما ورد عنهما يعني عن الصادقين الباقرين يحمل على المعاني المستحدثة هذا ليس في محله، لأن بعض ما ورد من قبيل نقل الخطب والكلمات الحكمية التي تبرز بعض الآثار الوضعية المترتبة على معان عم من أن تكون معان مستحدثة أو معان لغوية قديمة من قبيل الدعاء. معان؟ طيب. إن قلت أيضا ناقشت فيما أفدنا أولا بأن ما وعد عن الصحابة لا يمكن الوثوق به والتعويل عليه واستفادة الحكم الشرعي منه، فنقول من قال ذلك؟ يعني لو كان ما ورد عن الصحابة العدول يقال لا يمكن التعويل عليه لنبه الأئمة على ذلك، بينما نجد أن الأئمة استشهدوا في بعض كلماتهم بمن روى عن رسول الله من غيرهم، يعني بطرق أخرى غير طريقهم، فهذا يدلل على أن ما نقل أيضا عن غيرهم إذا كان الطريق سليما ومأمونا وموثوقا أيضا حجة. غاية الأمر أن درجة الاعتبار فيما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أقوى أعظم أمثل، ولكن لا يقال بعدم ترتب الآثار الشرعية على ما نقل من غير طريقهم. معي؟ بالخصوص، شنو بالخصوص؟ إذا كان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق غير أهل البيت وارد في المستحبات والسنن، لقد مر عليكم قاعدة يراها الكثير من الأصوليين بأن السنن يتسامح في أدلتها فلا يدقق فيها ويقال لا بد من أن يكون الرواة من الثقة، بل أكثر من ذلك لا بد أن يكون الصادر موثوق باعتباره كما يراه بعض المحققين. على كل، والأمر الثالث في مناقشة الماتن للمحقق النائيني لأن أنت تقول من الباقرين الصادقين نعلم باستعمال هذه الألفاظ في المعاني المستحدثة وما قبلهما بنفس الحكم لعدم القول بالفصل أو للقول بعدم الفصل. نقول لا نستطيع أن نجزم بأن ما ورد عن الأئمة من أهل البيت فيما تقدم على عصر الباقرين الصادقين بحكم ما ورد عنهم. لماذا لا نستطيع أن نجزم بذلك؟ لأنه يحتاج إلى مزيد من الدقة والبحث. فلعل في كلمات علي عليه السلام والحسن والحسين كلمات كما قلنا لنقل خطب عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحداث أو كذا، وفيها إشارة إلى ترتب بعض الآثار الوضعية على بعض الماهيات بالقدر المشترك الجامع الأعم من المنقول عنه والمنقول إليه، فهل هو موجود كذلك؟ وقال السيد الحكيم صاحب المستمسك سيد محسن بأن من تتبع في روايات الأئمة واستعمالاتهم في خطبهم وكلماتهم، نعم يعلى يصير على علم، يعني قاب يحصل لديه بأن الأئمة لم يستعملوا هذه الألفاظ في غير معانيها التي أرادها الشارع بالنحو الذي أحدثه الشارع. معي؟ إذا تتبع يعني تستقرأ مفردة مفردة في استعمالات الأئمة سوف تجد أن ما نقله الأئمة من أهل البيت أرادوا به عن آبائهم الكرام وأجدادهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، أرادوا به هذه المعاني ولم يريدوا معان أعم من هذه المعاني المستحدثة والمعاني القديمة التي نقل عنها من لدن الشعراء، لا 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 أبدا. فهذه دعوة بالاستقراء. الماتن يناقش جده ويقول هذه الدعوة من جدي غريبة في غاية الغرابة، كيف مع أننا نجد أن الصلاة استعملت في بعض الاستعمالات الشرعية بمعنى الدعاء كما في الصلاة على الميت، وقد صرحت الروايات بأن هذه ليست بصلاة إنما هي دعاء، ولذلك لا يشترط فيها الطهارة ويجوز أن يصليها الجنب دعاء، وذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في القرآن. معنى على كل بقي كلام، وهو أنه إذن هل يمكن القول بأنه لا نستطيع أن نجزم بوجود حقيقة شرعية وندعي أن جميع استعمالات الشارع كانت على نحو المجاز وأنه كان هناك قرائن حالية أو مقالية يعتمدها الشارع في استعمالاته للتدليل بهذه الألفاظ على معانيها المستحدثة؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟ الماتن يقول هذا أيضا في غاية الصعوبة، يعني ما يمكن أن ندعي أن استعمالات الشارع كانت على نحو المجاز. إن قل لا ندعي أنه عندما يقول مثلا صلوا، دائما إذا قال صلوا لابد أن ينصب قرينة، في بعض الأحيان نصب قرينة كما رأيتموني أصلي، في بعض الأحيان مثلا يقول هكذا صلوا بقيام وقعود وركوع وسجود، في بعض الأحيان يقول نعم باتجاه إلى القبلة، يعني في قرائن، قطعا في قرائن دللت على مراده صلى الله عليه وآله الطاهرين. يقول هذا في غاية الصعوبة بل على حد يعني على حد يعني الاطمئنان بعدم تحققه. نعم لا يدعى أن الشارع نصب قرائن، ولكنه أيضا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن كل استعمالاته كانت على طبق الماهيات المستحدثة. قد يقال أن العام الأغلب من استعمالاته صلى الله عليه وآله الطاهرين كانت على نحو الاستعمال في الحقائق المستحدثة أي شرعي، ولعله اعتمد شيئا يشير إليه الماتن وهي إذا كثر الاستعمال، مثل عندنا الآن لما نطلق الحجة ماذا نريد بالحجة؟ نقصد بها الدليل المعتمد الذي يتكأ عليه، هذا عندنا الإطلاق. لكن إذا أطلقت الحجة لفظة الحجة لها معاني متعددة مستعملة منها الإمام الحجة سلام الله، يعني الدليل المعتمد عليه أيضا الحجة لكن مو بهالمعنى اللي يستخدمه في القصة. فلعله يعني اللي يقول يسميه الماتن لمألوفية المعاني المستحدثة في عالم الذهن بسبب كثرة الابتلاء بهذه المعاني. فمن ذلك قد يقال لهذه المألوفية تحقق وضع، يقول هذه مش قرينة على الاستعمال المجازي، هذه شاهد حال على تحقق الناقل ووجود حقيقة تنسب إلى الشعر، يعني كثرة الاستعمال بنحو يتحقق منه الإنس والمألوفية لدى الأذهان بحيث تنصرف هذه الألفاظ إلى هذه المعاني والماهيات المقترعة. هذا شاهد حال على النقل أو الوضع لهذه المعاني المستجدة، هذا شاهد حال ولا يقال بأن قرينة. طيب، كما أن من البحوث التي تطرح في مبحث الحقيقة الشرعية هل أن الحقيقة الشرعية النزاع فيها فقط في كلام النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، أو أيضا يشمل الكلام الصادر عنه وعن الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين عليهم السلام؟ نعم، طبعا الماتن يرى أن الكلام في بحث الحقيقة الشرعية الذي طبق على كلامه صلى الله عليه وآله الطاهرين شامل، يشمل كلمات علي عليه السلام والحسنين بل وزين العابدين عليه السلام. والسبب في ذلك أننا نرى أن السنة كما مر عليكم في الأصول هي قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، والأئمة من أهل البيت لا نتيقن بأن جميع استعمالاتهم كانت في المعاني المخترعة والمستحدثة إلا أو لا نطمئن إلا لا نطمئن بذلك إلا بعصر الصادقين. فما قبل كلامهما أي الصادقين يكون مشمولا لبحث الحقيقة الشرعية، واضح؟ طيب، ها هنا بحث يطرح أيضا في الحقيقة الشرعية وهو على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية. يعني قلنا إن الشارع إذا استعمل الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ففي المعاني المستحدثة المخترعة، الشارع أي وضع الشارع إذا وضع هذه عملية تقنين، كما الآن في القوانين الحديثة نشوف نرى المقنن يقول وضعت كذا لكذا ولو كان لبانا، أي أن الشارع المقدس لو كان لديه وضع للمعاني المستحدثة فيريد أن يدلل بهذه الألفاظ على هذه الماهيات المخترعة لنقله لنا الرواة. فعدم نقل الرواة لهذا الوضع الشرعي منه صلى الله عليه وآله الطاهرين دليل على عدم الوضع، وهذه أيضا من المقدمات التي جعلها الآخر لبحث الحقيقة الشرعية. يعني لابد أن نسلم بأنه إذا نقل لنا من طرق توجب الوثوق او الاطمئنان بان الشارع قد وضع هذه الالفاظ لمعانيها بعد لا معنى للبحث في الحقيقة الشرعية، لان عندنا وضع دليل فلا نشك بان الاستعمال كان على طبق المعاني المستحدثة ونحمل هذه الالفاظ على معانيها، هذا لا اشكال فيه. هذا قطعا القول بتحقق الوضع التعيين منه صلى الله عليه وآله الطاهرين فيه تمحل، لأنه من قبيل لو كان لبان. فإذا هل ثمة يوجد لدينا طريق آخر يمكن أن ندعي أن الشارع قد وضع به واعتمد عليه؟ هل آخذ والآغضياء وآخرون قالوا نعم يمكن أن يتحقق الواقع بالاستعمال. معنى يعني أن الشارع إذا استخدم اللفظ في هذا المعنى المخترع الجديد المستحدث، الاستعمال الأول كما قلنا مجاز صح، لكنه بكثرة الاستعمال يتحقق الوضع التعيني. والوضع التعيني ايش معنى؟ اي تحقق الوضع بكثرة منه ومن اتباعه وحواريه صلى الله عليه وآله الطاهرين، اي من كل مسلم. فاذا كثر الاستعمال على ألسنتهم بحيث اثر في غيرهم حتى في غير المسلمين. الان الصلاة اذا اطلقت في المجتمعات الاسلامية حتى غير المسلمين يفهمون هذه المعاني، معي؟ في المجتمعات طبعا مو في المجتمعات غير الاسلامية، لان الصلاة في المجتمعات غير الاسلامية معاني اوسع كما تعرفون. فقد يدعى بوجود وضع من لدن الشرع، غير انه مش وضع تعييني وانما هو وضع تعيني. فاذا تحقق ذلك يأتي النزاع المتقدم، يعني يقال هل هنا تثبت حقيقة شرعية او لا توجد لدينا حقيقة شرعية، وانما هذه حقيقة متشرعية ثبتت فيما بعد من لدن المتشرع. على كل الشارع الماتن يناقش في هذه الدعوة، وهي طبعا الماتن فكك. ايش معنى فكك؟ يعني انا مزجت وهو فكك. الوضع التعيني يتصور على معنيين، بكثرة الاستعمال منه وحده صلى الله عليه وآله، يعني كان يستعمل الى ان عرف كل متبع له مراده، هذا نحو. ونحو اخر من الوضع التعيني لا، منه ومن كل تابع له صلى الله عليه وآله، هذا عندنا نحوان. هو الان يريد ان يناقش النحو الثاني، وانا مزجت بينهم، لا بأس ان نسير على وفق ما سار عليه المات، وهو ان ادعاء ان النبي صلى الله عليه واله مع من اسلم معه مع من سار على هديه صلى الله عليه واله الطاهرين استعمل هذه الالفاظ بنحو المجاز اولا، فكثر الاستعمال فيها حتى اصبحت موضوعه بالوضع التعيني. يقول هذا يحتاج الى ماذا؟ الى تأمل، وهو ان الوضع التعيني بدايته بداية مجازية، والمجاز لا بد ان ننظر الى وجود علقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ويدعى ان بعض الالفاظ لا علقة فيها، وقد تتعجبون اذا قيل ان بين الصلاة والدعاء لا علقة، إن قلت أنه من قبيل استخدام ماذا؟ الكل والجزء، إذ أن الدعاء بعض الصلاة. قيل لا، العلقة لابد أن تكون مقومة، يعني أحد أجزاء الماهية. ومن المعلوم أن الدعاء مش من أجزاء ماهية الصلاة، ما؟ مثل القيام المتصل بالركوع ركن، أو الركوع أو السجود، يعني أنت ممكن أن لا تدعو معي تصلي، ومع ذلك يعني لا تفقد الصلاة ركنا من أركانها. فقد يقال نعم أن استعمال الألفاظ في معانيها المستحدثة وادعاء أن الوضع لهذه المعاني المستحدثة بالوضع التعيني، إذ أنه في بداية الأمر كان الوضع كان الاستعمال لهذا المعنى المستحدث بقرينة، ومن بعد ذلك خلاص بعد استغني عن القرينة، فأصبح كثرة الاستعمال القرينة على إرادة المعنى مستحدث. يقول هذا في بعض المعاني قد نقطع بخلافه. كيف نقطع بخلافه؟ كما في الدعاء والصلاة، باعتبار أن المجاز لابد أن يعتمد على أن يكون بين المعنيين الحقيقي والمجازي علاقة تقوم، إذا صح التعبير. أيوة، يعني شيء مأخوذ على أساسه، مثل إذا نظرنا مثلا إلى الشجاعة بين الإنسان والأسى. ولذلك المعنى يقول إذا عرفت هذا الظاهر تحقق الوضع التعيني في غالب الألفاظ المذكور، وأنها استعملت أولا في المعاني الجديدة إما مجازا لمناسبتها للمعاني الأصلية، بس هذا في بعض الألفاظ مثل الزكاة. ليش؟ يقول التي هي في الأصل النماء والطهارة، وعادة هذا اللي يدفع الزكاة يحصل نماء في ماله وطهارة لنفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. والآن ثبت في علم الحديث ذلك، وسمي الحق الخاص بالزكاة بلحاظ كون أداء هذا الحق يسبب أو يحقق النماء والطهارة، أو لأنها من أفراد المعنى الأصلي كالصوم، لأن الصوم من أفراد الإمساك هو، لكن إمساك بشرائط محددة ومعينة. والأذان، لأن نجد في إبراهيم عليه السلام مؤذن بالناس بالحج، أعلن ثم اشتهرت فيها في هذه المعاني المستحدثة حتى انصرفت هذه الألفاظ إلى هذه المعاني إليها في زمن قريب في عرف الشارع وتابعيه، بسبب سبب مو فقط استعماله هو وحده، بل ها تتابع الاستعمال ممن اتبعوا صلى الله عليه وآله، والمألوفية استئنافية. المعاني الجديدة في أذهان الأتباع بسبب الابتلاء بها والحاجة للحكاية عنها. شوف ذيك المعاني القديمة، أيوة، يعني كادت أن تهجر حتى يبعد مع ذلك عدم تحقق النقل للمعاني المذكورة، بحيث يحتاج للقرينة الخاصة على إرادتها من الألفاظ. وهذا يشاهد في الأعراف، نعم، الخاصة. احنا الآن إذا وضعنا مثلا مسألة شنو قلنا سيارة في عرفنا، أو بعض مثلا الآن بين الطلبة قلنا بعض الألفاظ اللي تتداول لدى الأصوليين أو لدى علماء العقائد أو لدى كذا، هذه أعراف خاصة ويحملون هذه، لا يفهمها إلا من أهل الاختصاص وأهل العلم بهذا المعنى الخاص، كما هو المشاهد في جميع أهل الأعراف الخاصة بالإضافة إلى ما يختصون به من معاني. يعني يهجر ذلك المعنى الذي كان في الأصل يستعمل فيه اللفظ ويحمل اللفظ على هذا المعنى مستجاب. غاية الأمر أن المعنى الأصل لا يزال في مدور، ولذلك يقول غاية الأمر أن يبقى المعنى الأصل معروفا عند غيرهم ممن لا يبتلي بالمعاني أو لا يبتلى بالمعاني الجديدة، بل في بعض الأحيان ربما إذا عاش النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو غيرهم من أصحاب الملل والنحل بين المسلمين أصلا يتبادر إليه ما يتبادر بين المسلمين. ولذلك بل ربما يسر ذلك للكل بسبب أهمية العرف الجديد وانتشاره وكثرة أتباعه، خصوصا فيما له أهمية من المعاني بين أهل ذلك العرف، حيث قد يكون له مزيد ظهور وانتشار بين غير أتباع تلك الديانة. وأما القول كما قيل أن الشارع المقدس وضع هذه الألفاظ بالوضع التعييني، هذا قد يقال بأن لا دال عليه، يعني لم يرد لا بطريق لا بإشارة لا بإيماء، ما في شيء، أنه لا مجال لهذه الدعوة. الاحتمال بالإماسي ذلك من العناية والكلفة غير المألوفة في تلك العصور، وهذا من قبيل لو كان لبان، لأن الغرض الفعلي تفهيم المعاني ولو بالاستعمال فيها مع القرينة الدالة على هذه المعاني المستحدثة. ولو كان ذلك قد تحقق منه صلى الله عليه وآله لنقل لكثرة